الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال: ومن الإيمان به، يعني من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإيمان به يعني من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرام. يعني احنا نؤمن بمسألة الواسطة، والفرق بيننا وبين الصوفية في الإيمان بالواسطة أننا نؤمن بواسطة بين الله وبيننا في تبليغ أوامر الله لنا، أما الصوفية فيؤمنون بواسطة بيننا وبين الله، بحيث أنه لا ينبغي أن ندعوه ولكن ندعو الواسطة فتدعوه، نستغيث بهم وهكذا، كما كان كفار مكة يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالصوفية يقولون ماذا؟ الصوفية يقولون لك: أنت إذا أردت أن تقابل رئيسا أو أميرا أو ملكا فإنك تتخذ له واسطة، فكذلك إذا أردت شيء من الله اطلب من البدوي أو اطلب من الدسوقي أو اطلب من الولي وهو يوصلها إلى الله، فهذه واسطة الصوفية وهي شرك. أما عندنا إيمان بالواسطة أنه لا يمكن أن نعلم مراد الله ولا أوامره ولا نواهيه إلا من خلال واسطة تبلغنا. إذن هناك واسطة في الربوبية ولا توجد واسطة في الألوهية. الألوهية اللي هي عبادة الله لا واسطة فيها، فلا واسطة بيني وبين الله في الدعاء والصلاة والصيام والزكاة والشيء، لكن في تبليغ أوامر الله لابد من واسطة، والواسطة عندنا هو واحد فقط، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فليس بيننا وبين الله واسطة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طب وباقي الرسل؟ لا، باقي الرسل واسطة بين أممهم وبين الله، أما نحن فليس لنا واسطة إلا محمد صلى الله عليه وسلم في التبليغ. وانتهت انتهى التبليغ. لا، جبريل ليس واسطة بيننا، جبريل واسطة بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فلو جبريل جاءنا وكلمنا، من علاقة به؟ خالص، ولا يجيئنا ولا يكلمنا، وإنما هو مبعوث واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن إذا أردنا أن نعرف شيئا عن الله بحثنا في كلام محمد صلى الله عليه وسلم، سواء نطق به قرآنا أو وحيا حديثيا. فالواسطة هو محمد صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، واسطة في التبليغ وليس واسطة في العبادة. واضح يا شباب؟ الواسطة عندهم لا يمكن، لا يمكن أنت تعبد الله مباشرة، لازم توصلها من طريق شخص، طريق شخص الولي. لا، البلاغ عندهم عن القلوب، يأتي من القلوب. فإذا نؤمن بأنه الواسطة، نؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة وحده، ما في واسطة أخرى. الصحابة واسطة؟ أجيبه، لا. الملائكة واسطة؟ لا، فقط محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بس هو الواسطة وحده، هو الواسطة وحده فقط بس. إنما الصحابة واسطة بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الله، عن الله تبارك وتعالى. لا واسطة بيننا وبين الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك الواسطة في البلاغ، في البلاغ، تبليغ أوامر الله ونواهيه لنا. إذن الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، في تبليغ. يبقى الواسطة هنا واسطة تبليغية، واسطة تبليغية عنه وليس إليه. يعني عباداتنا لا يبلغها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرب، وإنما أوامره يبلغها إلينا، فهو يبلغنا نحن ولا يبلغ الله، إنما يبلغ عن الله. فالحلال ما أحله الله ورسوله فقط، والحرام ما حرمه الله ورسوله فقط، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. لو حد اعتقد ان في واسطه بيننا وبين الله غير محمد صلى الله عليه وسلم، وان اي ولي ممكن يحل لنا ويحرم علينا، فهذا كفر بالله العظيم، لاننا لا ناتمر ولا ناخذ شرعنا الا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، لا ناخذه من اي ولي ابدا ابدا. لكن الصوفية يعتقدون في الأولياء مقاما عظيما جدا، أنهم واصلون إلى الله. نحن لا نعتقد هذا، وإنما نعتقد أن الولي هو التقي بس. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم، إن ربنا جل هو اللي هو خالق الخلق وهو صاحب الرزق، صاحب الرزق الشيء المرزوق، الأولاد المال نفسه يسمى رزق، يسمى رزق. وإجابته إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يخلق صح ولا يرزق، ولا الولي يخلق ولا يرزق، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده. إذن إحنا نؤمن في مسألة التبليغ الشرع، أن الشرع شرع الله ورسوله، لكن في مسألة الانفراد بالخلق والرزق، انفراد بالخلق والرزق وتدبير أمور العباد، هذا لله وحده، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لأحد آخر شيء فيه أبدا، ولا يمكن يجلب لنا منفعة ولا يدفع عنا مضرة إلا الله سبحانه عز وجل. فهذا كله لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، فتدفع عنك المضرات بأسباب وتأتيك المنافع بأسباب. يعني يأتيك الولد بسبب الزواج صح، ويأتيك الرزق بسبب العمل، وتأتيك الهداية بسبب الاستقامة. فالأرزاق تأتي بأسباب، ولكنها كلها أرزاق من الله جل وعلا. لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل، فما فيش وسط في الرزق ولا واسطة في الخلق. يعني لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يخلق لنا خلقا آخر، ما يتدخل فيها أصلا، ولا يقول للرب تبارك وتعالى يا ربي لا تجعل فلانا فقيرا ولا تجعل فلانا غنيا، لكن يسأل الله من فضله، يسأل الله من فضله. فسأل لأنس رضي الله عنه أن يغنيه الله، طلب لأنس رضي الله عنه طول العمر وكثرة المال وكثرة الولد، فاستجاب الله لدعائه، فصار أنس رضي الله عنه من أغنى الناس، وبساتينه تنتج مرتين في العام والوحيد في العالم، وصار عنده من الأولاد 120، وأكمل من العمر 103 عام. لكن هل دعا لأبي هريرة؟ لا، ما أبو هريرة كان أفقر الصحابة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدعو، والدعاء ممكن يكون سببا، لكن الذي يفقر ويغني ويرزق ويدبر هو الله وحده جل وعلا. المال فاض على أنس بسبب، ربنا هو الذي أفاض، ولكن السبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يفعل ما يشاء بأسباب، وممكن سبحانه وتعالى يفعل بلا أسباب، سبحانه تبارك وتعالى ممكن يخرق الأسباب إذا شاء لتظهر عظمته جل وعلا. فقد رزق مريم بلا أسباب، ورزقها الولد بلا أسباب، والولد هو سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وضع سنة كونية في العالم أنه لا ولد إلا بمعاشرة وإنجاب، ما في ولد إلا باجتماع الرجل والمرأة. لكنه لما أراد يخلق يخرق خرق، فخلق عيسى عليه السلام مثل ما خلق آدم، ورزق مريم عليه السلام أرزاقا غريبة كان يتعجب زكريا منها. لكن في غير هذه الأحوال الخارقة ربنا جعل دائما سبب ومسبب، وجعل سببا ونتيجة دائما، وجعل لزوما والتزاما في كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هو سبحانه الخالق والرازق والمدبر، وممكن يخرق أو لا يخرق كما يشاء، لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم له دخل في هذه المسائل؟ لا نهائيا. الأسباب لها دخل بما يريد الله، فأنت ممكن تدعو ولا يستجيب الله. واحد فقير يدعو الله أن يغنيه ولا يغني، لا، واحد مريض يدعو الله أن يشفيه ولا يشفي، سبحانه. ما في داعي كلمة يعمل، لكن يخلق يهيئ سبحانه. فإذا الأولياء لا يقدرون على شيء، ومحمد صلى الله عليه وسلم مهمته إيش؟ البلاغ، لكن لا دخل له في الخلق والرزق والتدبير أبدا صلوات الله وسلامه عليه. عند الصوفية الأولياء لهم دخل في الخلق والرزق والتدبير؟ نعم نعم، هذا الفرق الكبير جدا. ولو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ مهما كان، ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى. لازم يؤمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، عالمه أو لم يعلم. فأنت تؤمن بكل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو في مسألة لا تعلمها إذا ثبت النعم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى واجب عليك مباشرة الإيمان بها، واجب. فإذا لم تؤمن بمسألة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لابد أن يكون إما كفرا وإما فسقا، إما كفرا وإما فسقا. فالشيء الثابت وروده بثبوت التواتر من كذب به كفر، والشيء الثابت وروده بدليل الآحاد من لم يؤمن به ضل ولم يكفر. فلو واحد قال لكم أنا لا أؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، تقول هذا الحديث رواه البخاري، يقول ولو أنا لا أصدقه، هذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر، تمام. لكن لو قال طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين لا أصدق هذا، هذا كفر. فما بلغ التواتر من أنكره كفر. قال كالأحبار والرهبان، الحبر يعني العالم، فالأحبار علماء والرهبان العباد، الراهب يعني العابد والحبر يعني العالم، إذن الأحبار معنى العلماء والرهبان معنى العباد، من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين، مشرك العرب والترك والهند وغيرهم، ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد أو عبادة في دينه، وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر عدو لله. كل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم كافر على طول. وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا، هم حكماء ويقولون حكما عظيمة نافعة لكنهم لا يؤمنون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار، فهم كفار. الذي بلغ التواتر في السنة منكره كافر بشرطين، أن يعلم أنه متواتر وأن يعلم حكم المتواتر. نعم. وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله، أرسطو من علماء اليونان نعم، ولكنه ملحد كفار كافر يؤمن بتعدد الآلهة، يؤمن بذلك. هو كان رفيق الإسكندر الأكبر وأستاذ ومعلمه، وهو يؤمن بآلهة متعددة ويؤمن بأن هناك إله واحد فاضى، هو العقل الأسمى، الإله هو العقل، وهذا العقل الأسمى فاضى فصار هناك عقول وآلهة أخرى مع الله سبحانه جل وعلا. وطبعا إلى الآن يقولون إيه حرف إيه أرسطو، إيه ده، هذا معناه أنه هو المعلم الأول، وفلاسفة العرب تقول المعلم الأول أرسطو، فلاسفة العرب كلهم يقولون المعلم الأول أرسطو نعوذ بالله. وطبعا هو صاحب منطق وفلسفة وكتبه تدرس، وهو العمدة عند الغرب كله، عند الغرب كله. من حكمائهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح ب300 سنة، هو كان قبله ب400 لأنه في القرن الخامس قبل الميلاد، فهو قبل المسيح عليه السلام كان في القرن الخامس قبل الميلاد، وده عصر الفلسفة اليونانية وعصر الديمقراطية اليونانية وعصر المسرح اليوناني، لأن اليونان تقيأوا علينا بثلاث أشياء لا زالت بلاوية إلى الآن في القرن الخامس: الديمقراطية والمسرح والفلسفة. وكان وزيرا للإسكندر ابن فيليب المقدوني، فيليبوس المقدوني، هو كان وزيره وأستاذه ومعلمه ومستشاره وأتى معه إلى مصر. اسكندر المقدوني ابن فيليب المقدوني ده وصل إلى مصر سنة 333 قبل الميلاد، يبقى هنا في القرن الرابع قبل الميلاد. وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان، وتؤرخ به اليهود والنصارى، وليس هو ذو القرنين، ليس ذو القرنين، ذو القرنين موحد صالح، والإسكندر الأكبر كفور. وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس. وقول بعض الناس يعني بعض العلماء، بعض العلماء وهم اغتروا، لأن الإسكندر الأكبر قصته عجيبة، وهو لما نزل من بلاد اليونان يعني عجائبه أول شيء أنه وحد بلاد اليونان وهي غير قابلة للتوحيد. بلاد اليونان تسمى بلاد اليونان، ليس دولة اليونان، الآن هي دولة بسبب الطيران والاختراق الجبال، لكن قديما كانت دويلات، لأن هي أربعة أخماس مساحة اليونان جبال، وكل دولة عاملة زي حدوة الحصان، كل دويلة أثينا سبارتا بيوتيا مقدونيا كل بلد عبارة عن حدوة حصان. يعني إيش حدوة حصان؟ مفتوحة من هنا على البحر ومن هنا جبال محيطة بها في ثلاث نواحي، وهذه الجبال شاقة وعالية جدا، تحس لما دولة تحب تغزو دولة الجيوش بتتحرك شخص شخص، ديول في فصل الشتاء تكون جليد، فلم تتحد عبر التاريخ أبدا. وحال الإسكندر الأكبر فدي من العجائب، أبوه بدأ بتوحيده هو أتم التوحيد، هذه عجوبة. العجوبة الثانية أنه هو قرر غزو العالم، قرر غزو العالم كله، فتحرك من بلاد اليونان، وهو قال لكي أغزو العالم لابد من هزيمة الدولة الكبرى الموجودة في العالم وهي فارس، وفعلا هزم فارس ودمرها وقضى عليه. فنزل هو من بلاد اليونان فاستولى على آسيا الصغرى تركيا كلها في أيام معدودة، ونزل على فينيقيا للبنان فاستولى عليها بسرعة، إلا مدينة صور ثبتت ستة أشهر تقاومه فأبادها، ثم بعد ذلك استولى على كل لبنان وسوريا وفلسطين، ونزل إلى مصر، في مصر قابلوه بالمفاتيح سلموه مفاتيح البلاد واستولى عليها، ولأن المصريين كانوا محتلين من الفرس وكانوا يعانون الأمرين من الفرس، فالإسكندر جاء لهم خيرا وسلامة ونعمة فرحبوا به، والكهنة سلموا مفاتيح البلاد. ثم هو قرر قال ما معبودكم الأعظم؟ قالوا آمون، آمون معبود المصريين الأعظم اللي هو الكبش هو المعبود. قال أين معبده؟ قالوا في سيوة. قال أنا ذاهب إليه، فذهب إلى سيوة. وهذه رحلة من العجيب، لأن هذه الرحلة الآن لو حبيت أنت تنفذها الآن بالسيارة المكيفة اللاندروفر القوية جدا تكلفك ما بين 8 إلى 10 ساعات، مشقة رهيبة جدا. كيف هو بالخيول وصل وبسهولة جدا وصل؟ أمر غريب. هناك قابله كهنة آمون وقلدوه رمز آمون وهو القرنين، لأن رمز الكبش قرنين، قلدوه القرنين وسكوا عملة عليها صورته وهو مع القرنين، فالناس اختاروا فيه سموه ذو القرنين، فظنوا أن ذو القرنين الذي في القرآن، وليس هو، وليس هو. وهناك هو قال أنا وصلت إلى آمون، هذا آمون أبي فأنا ابن الرب فاعبدوني، فعبدوا. ثم بعد ذلك هو أمن مصر، انطلق عشان يغزو بلاد فارس، فاستولى على العراق وبلاد فارس وقتل الملك الفارسي وزوج زوجته وغزا العالم، ثم استقر هناك وأمر ببناء مدينة الإسكندرية بخطة معينة وبنيت كما يريد. أراد غزو بلاد العرب فقالوا ما تستفيد منها شيء، قاحلة وصحراء، فصمم هو أصبح ميتا، أصبح ميتا. على العموم هو عاش ورجعوا بقى جثته للإسكندرية هنا، ودفن هنا في الإسكندرية وسميت الإسكندرية على اسمه، لكن على إنه ابن الرب المعبود ابن الرب. فهل هذا الرجل صالح؟ إذن بعض العلماء لما يظن أنه هو ذو القرنين المذكور في القرآن يكون هذا الظن خاطئا، لأن ذو القرنين رجل من عبادنا، من عباد الله أنعم الله عليه، وهو رجل صالح فليس هو. لكن غرهم أنه هو بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس وبلغ البلاد اللي دون السدين، أما مغرب الشمس فهو انطلق إلى غاية المغرب وراح المحيط الأطلنطي، وأما مطلع البلاد التي لم نجعل لهم من دونها سترة مصر، لأن فعلا مصر ما في الساتر يحجب الأرض المنبسطة عن الشمس، جبال مصر ضعيفة ليست قوية تحجبه عن الشمس. وأما البلاد اللي بنى فيها السد فلا ندري أين هي، وربما تكون في الصين أو في متخيمة الهند، الله أعلم. المؤرخون اغتروا أن القرآن ذكر الثلاث مناطق اللي ذرعها ذو القرنين وبنى فيها السد، وقصة الإسكندر مشابهة لها فخلطوا بينهما، لكن هذا ليس هو. واضح كده؟ قال ليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكندر. والحقيقة أن ذي القرنين ليس اسمه الإسكندر، هذا اسم يوناني صرف، وذو القرنين لم يكن من اليونان. فهذا خلط، هذا خطأ أيضا من شيخ الإسلام لو ظن ذلك. ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا، وابن سينا شيخ الملحدين ما نأخذ منه شيئا، وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، الثاني أسبق منه، الثاني معاصر لإبراهيم عليه السلام، ولم يبن هذا السور ولا وصل إلى بلاد أجوج ومأجوج، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. الروم يعني اليونان، الروم يعني اليونان. طيب ما علينا، لكن هناك خلط، والخلط بسبب تشابهات القصة الموردة في الواردة في القرآن مع الروايات التاريخية والأحداث اللي وقعت للإسكندر الأكبر فخلط الناس. وفي قضايا، أصل في قضايا تاريخية احنا بنسميها المشكلات التاريخية، المفروض ما نقدرش عليكم، بس هي لو لجت انما في مشكلات تاريخية. يعني مثلا هل بنو إسرائيل استقروا في مصر بعد خروج موسى عليه السلام وأصحابه منها، ولا ما رجعوا وراحوا عند البيت أرض بيت المقدس وموسى عليه السلام أمرهم بالقتال فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، وبنو إسرائيل تشتتوا في الأرض بعد ذلك؟ كيف ربنا يقول وأورثنا مشارق الأرض ومغاربها التي، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها؟ دي قضية تاريخية لازم لها حل، الحل لا يمكن يأتي من الفقه وإنما يأتي من المؤرخين. نعم لا، هو لازم يكون هذا لقب له. هل هو قورش كما زعم ابن كثير وغيره؟ لأن ابن كثير اجتهد، وتلميذ ابن تيمية فاجتهد في إطار تصديق كلام شيخ الإسلام أستاذه، فاجتهد وقال هو قورش، قورش الملك الفارسي، وأيضا هذا اجتهد خطأ، قورش كان مشركا كذلك. فهذه قضية لو كان لها أهمية كان ربنا ذكر اسم ذي القرنين، صح ولا لا؟ كفرعون موسى هل هو الرمسيس الثاني ولا مريم بتاعه ولا من؟ لو كان له أهمية كان الله عز وجل ذكره، صح؟ ولكن في قضايا تاريخية تعمل تماس مع القضايا العلمية الشرعية في التفسير والسيرة، فبنضطر ان احنا نحلها من الوجه التاريخي، ودي لا يحلها الا المؤرخون، ما يستطيع اهل الفقه ولا الحديث حلها ابدا. وفي اصناف المشركين من مشرك العرب، ما علينا كل هذا لا يهمنا. هو كل شيخ الإسلام ماذا يريد هنا؟ يريد ان أرسطو من حكماء اليونان ومع ذلك هو مشرك ضال، ماشي كده؟ فعايز ماذا يريد يقول؟ يقول ان الحكمة، ممكن انسان يكون عنده حكمة، يكون عنده فلسفة، يكون عنده اراء عظيمة، يكون عنده منافع الناس، ولكنه مشرك طالما لم يؤمن بما انزل الله عز وجل على رسله. هذا المقصد شيخ الاسلام. قال وفي اصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل. وانت في التراث العربي عندك ابن سينا العربي يقولوا فخر العرب، احنا بالنسبة لنا ابن سينا ما يساويش نعل، ابن سينا لا يساوي النعل، لكن عند العرب هو فخر، رائد العالم الرئيس، سموه العالم الرئيس، عنده حكم وعنده طب وعنده فلسفة وعنده، لكن بالنسبة لنا لا يساوي شيئا، لأنه لم يؤمن حقا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله. إذن ولي الله شرط أن يكون متابعا، شرط أساسي أن يكون متابعا. والولي تشمل الأصناف اللي ذكرناها، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل هؤلاء أولياء لله. فهل محمد صلى الله عليه وسلم من أولياء الله؟ طبعا، ده سيد أولياء الله. قال: فليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. لهم بعض الأمور الخارقة، نعم، ولذا احنا قلنا لا نقول ما أتى به الرسل يسمى معجزات، غلط، ولكن نقول ما أتى به إيش؟ آية. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه، فلم يقل في 9 معجزات، وإنما قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك، يعني مدمن الكذب، أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الشياطين تسمع وتحاول تتلقى شيء من الوحي، ثم يضيف عليه الكذبات الكثيرة ويقرقرها في أذان الكهان. وهؤلاء جميعا الذين ينتسبون إلى المكاشفات، ادعاء علم الغيب، اسم المكاشفة، اسم المكاشفة ادعاء علم الغيب، وقد يكشف لك شيء من الغيب النسبي وتغتر أنت به، فيقول لك أنت اسمك فلان، ابن فلانة، أمك فلانة، وجدتك فلانة، وخالك فلان، وخالتك فلانة، هذه مكاشفات، ولكنه غيب نسبي، لأن هذا شيء معلوم يعلمه القرين. وخوارق العادات، ممكن واحد يطير في الهواء، يعوم يمشي على المية، هذه كلها خوارق عادات ليس معناها الكرامات لهم أبدا، لأن أعظم كرامة هي الاستقامة على دين الله جل وعلا. إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم. الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون كذابا، ما في كلام، لازم يكون كذاب. ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور. وإذا لما تسمع قصص الأولياء من فم علي جمعة وغيره ترى الفجور والإثم. فأولياء يشربون الخمور، وأولياء يزنون، وأولياء يلوطون بالأطفال، وأولياء يأتون الحمير، وأولياء يسيرون عراة في الطريق. أي أولياء هؤلاء؟ أي ولاية لهؤلاء؟ ولكن علي جمعة وغيره يعتبرونهم أولياء، خوارق. فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش. لازم يفعلوا الشرك، ولازم يفعلوا الظلم، ولا بد يأتوا بفواحش أو غلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. إذن لما يقال لنا فلان ولي، نقول نعم ولي شيطان. أبو العباس ولي، نعم ولي الشيطان. البدوي ولي، نعم ولي الشيطان. ابن بشيش ولي الشيطان، هكذا أولياء الشياطين، مثلهم مثل أسيلمة الكذاب. قال الله تعالى: ومن يعشو، يعني يغيب، يبتعد، يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان القرين الذي معه يأمره بكل معصية وبكل فسق. يعش عن ذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن. فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه. احنا قلنا لا، ليست مسألة فقط قراءة القرآن، ولكن لابد من التدبر ولابد من العمل. وأول العمل التصديق، أول العمل التصديق قول القلب. فيقيد له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلنا، فيه بركة لأنه كلام الله جل وعلا، ففيه بركة تحل على من تعامل به وآمن به وصدق خبره وعمل بما فيه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري، أعرض إباء واستكبارا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعيش في ضنك ولو كان من أغنى الناس، ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا نص اتفق العلماء أن الكفار جميعا يحشرون عميانا على وجوههم. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذه صفة النسيان لله تبارك وتعالى، وهي صفة مقابلة، من نسي الله نساه. ولذا ربنا عز وجل قال: فاليوم ننساهم كما نسوا، فننساهم يعني نتركهم نعاقبهم، وليس ينسب الله عز وجل صفة النسيان مطلقا، وإلا فصفة نقص، وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فصفة النسيان الحقيقية منفية عن الله تبارك وتعالى، ولكن صفة النسيان المقابلة التي تعني الترك والعقاب هذه نسبة لله جل وعلا بالمقابلة. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان. ولو طار في الهواء أو مشى في الماء ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء وعلى الماء، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. يعني ممكن واحد يطير على الهواء، ما إيه الشياطين تحمله وتطير به؟ ما لا، هذه ليست كرامة. الخوارق هذه تحدث على أيدي الناس، يقطع رأس إنسان ويرجعها مرة أخرى. المسيح الدجال سيقتل رجلا ثم يحيي الله. فهذه الخوارق إذا رأيناها من أحد هذه لا تعني كرامته ولا تعني ولايته أبدا، لأن الولي تأتيه الكرامات تأييدا من الله تبارك وتعالى ولا يطلبها، يعني لا يسعى في طلبها، ولكن تأتيه من فضل الله تبارك وتعالى. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأكل والطعام يسبح، هو قال لربنا يا رب اجعل الطعام يسبح؟ أبدا. هل طلب من الطعام أن يسبح؟ لا، هذه كرامة له. صحابي هو صحابي يمشيان في الليل ففي ضوء معهما، فلما يفترقان يفترق الضوء، هذا معه ضوء وهذا معه ضوء، ما طلب، هذه كرامات، هذه كرامات. فإذا أولياء الشيطان ولو ذكروا ولا قرأوا ولا غيره ما لم يكونوا متبعين مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم متبعين له فهم كفار لا محالة، وهم من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن. في سؤال هنا ولا ننتقل؟ لا، الإعراض عن الذكر معناه أولا عدم الإيمان بذكر الله، يعني عدم الإيمان بالقرآن والسنة، وليس الغفلة وإلا كلنا غافلون. الإعراض عن الذكر هو كفر الإعراض، إن أول شيء لا يكذب القرآن والسنة أو يمتنع عن تنفيذ الأوامر كبرا. يعني الله إبليس ما كذب الله ولكن استكبر عن تنفيذ أوامر، فما كذب، فالتكذيب إعراض والاستكبار عن تنفيذ الأمر أيضا إيش؟ إعراض. المقابلة لابد من تقييدها بالمقابلة، يعني الترك. لا لا لا، هي ليست نقصا بل هي في حق الله كمال، لأنها في مقابلة، هم نسوا فنساهم، هم يعني النسيان هنا ليس النسيان، ما هو الصفة بمقابلة الصفة بالصفة الحقيقية. يعني إيش؟ يعني الإنسان اللي نسي معنى النسيان اللي هو الغفلة؟ لا، ده النسيان اللي هو الترك، التعمد. نسوا الله يعني تركوا أوامر الله، وليس غلبوا إلا النسيان مرفوع عنه القلم. فهنا الصفة المقابلة هنا هي الترك، عرفت؟ لكن الإنسان لما ينسى ده ولا شيء، ربنا بيعفو عنه سبحانه عز وجل، ولا لا؟ قال لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكيف يستجيب الله لهم ثم نسوا الله فنسيهم؟ هم هنا نسوا الله تعمدا إعراضا، أعرضوا عن ذكر الله، فالله جل الله أعرض عنهم وتركهم، فتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال ومن الناس، ناخد الفصل ده ثم ننتقل له والمرجان. ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، ورواية وإذا خاصم فجر. هذه الصفات، صفات المنافقين، صفات المنافقين إن وجدت في الشخص نقول هو شخص مسلم فيه صفات من صفات المنافقين، ولا نقول هو منافق، ولا نقول هو منافق، أم لأن النفاق هو الكفر الأكبر الموجود في القلب الذي يظهر خلافه. فالمنافق لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه يتظاهر بالإيمان. إنما الشخص إذا حدث كذب، كثير جدا من الناس يكذبون، وإذا وعد أخلف، كثير من الناس يخلفون في مواعيدهم. فهذه صفات لا تليق بالمسلم، وإنما هي أليق بالمنافق. فلما توجد في المسلم نقول له أنت فيك صفات مما لا تليق، فيك صفات من صفات المنافقين، وليس هو منافق في الدرك الأسفل من النار. فلو أنت حضرتك قلت للناس فلان هذا علمنا عليه الكذب، وعلمنا عليه الغدر، وعلمنا عليه خيانة الأمانة، فهو في الدرك الأسفل من النار، تبقى أنت غلطان مخطئ لا شك. الذي في الدرك الأسفل من النار هو الكافر الذي يظهر الإسلام، الذي في الدرك الأسفل من النار هو الكافر الذي يظهر الإسلام. أما من كانت فيه صفات من صفات المنافقين فهذا ليس ينبغي لك إطلاقا أن تحكم عليه بالنار نهائيا، بل المسألة الميزان يحكم. وربما رجحت سيئاته وعفى الله عنه، فأنت لا تقول هذا في الدرك الأسفل من النار، ولكن تقول فيه صفة من صفات المنافقين. وهل صفات المنافقين هي الأربعة هذه ويضم إليها إذا عاهد غدر ولا إذا خصم فجر؟ لا، دي أشد من ذلك من صفات المنافقين، موالاة الكافرين والتحاكم إلى الطاغوت، هذه من أشد صفات المنافقين. كان منافقا خالص، أنا خالص يعني كان فيه صفة، فيه صفة صفات غالبة من صفات المنافقين، وليس يسمى بالمنافق نهائي. فهنا يا إخواننا أول صفة للمنافقين أنهم يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يتحكموا لإيش؟ إلى الطاغوت. فدي أشد صفة في المنافقين في الداخل، تمام كده؟ يعني في الدولة القوية. أما دولتك إذا المسلمة إذا أردت أن تحارب الكافرين فأظهر صفة المنافقين موالاة الكافرين. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم نخرجن معكم ولئن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم. فإذا موالاة الكافرين من صفات المنافقين، وهم أبلغ صفتين اللي ذكرهم القرآن، موالاة الكافرين وحب التحاكم إلى الطاغوت. وهذه الصفات الأخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك هي صفات المنافقين وليس من تلبس بها في الدرك الأسفل من النار. يعني من حكم بغير ما أنزل الله ليس في الدرك الأسفل من النار خالص جدا. لا لا، نقول فيه صفة من صفات المنافقين يحب، ما تسميه بحالة لو قال لك أنا أحب، هو يقول لك أنا بحكم، أنا مثلا الرئيس السبسي أو الرئيس السيسي، أنا وارث القوانين دي كابر عن كابر وصعب أن أغير، لكن ما قلت لك أنا أحب هذا. في رئيس منهم قال أنا أحب هذا، في واحد منهم قال أنا لا أحب قطع السرق، أنا لا أحب رجم الزاني المحصن، أنا لا أحب جلد الزاني، ما قالوا هذا. إنما المنصوص عليه في القرآن أنهم يحبون ذلك. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لكم وأنزل من قبلك يريدون. فالإرادة عمل إيش؟ قلبي. إنما اللي أنت شايفه ده عمل الجوارح. فلذا نقول فيه صفة من صفات المنافقين لو قال أريد، لأنه العمل واضح. وموالاة الكافرين، تقول له أنت فتحت قناة السويس للقوات الأمريكية، إذن أنت منافق؟ لا غلط، ممكن يكون مضطر، ممكن يكون علاقات دولية، ممكن يكون إغراءات بأشياء أخرى، لكن من أحب ذلك هذا فيه صفة من صفات المنافقين. فحتى هذه نستطيع أن نسمه بأن صفة من صفات المنافقين إلا بوجود عمل قلبي معه.
أنا أصلي
شحنا بأن
كان
الكذب ليدنا، طيب وما لا نسميه كذب بس،
من أقول هذا منافق؟
لا لا لا، خلنا أقول فيه خصلة من خصائص نفاق عمل.
نقول هذا
نعم، انا اقول هذا، ما فيش داعي لهذا. ان التقييد ده حيسمعك الجهال وانصاف المتعلمين، تقول له منافق نفاق عملي، ياخذ الكلمه الاولى ويترك اللي بعدها. لما الشيخ مخلوف مفتي مصر الاسبق قال ان التدخين مكروه كراهية التحريم، وكراهية التحريم عند الاحناف هو حنفي، فكراهية التحريم عند الاحناف معناها الحرام، الناس خدوا الدخان ايش؟ فلازم نحرص على ألفاظنا حتى. لكن لو بكلم طالب علم مستفيد أقول له نعم هذا في خصلة من هذا منافق نفاق عملي. فهل زوجتنا وأولادنا وجيراننا عندهم العلم ده؟ عندهم طلاب علم مستفيدين؟ لا، فأقول كذاب ولا أقول منافق. ما هذا المصطلح اللي أهل العلم يتداولونه وبينه.
هل يدخل في هذا الباب الرجل إذا
أعطى
أخاه موعدا
ثم
أخلف؟ نلتقي في
نعم.
الساعة الرابعة
وتأخر. نعم، يتأخر عمدا هذا إذا وعد أخلف. هو يريد أن يخلف، لكن الواحد وعد ولم يتمكن، هذا ليس داخلا في الأمر. واحد شوف، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، يعني صفة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذا غير مضطر أو غير ملجأ إلى هذا، يعني حب الكذب. أما كذب على العدو أو كذب على الزوجة أو كذب لصاحب المتخاصمين متأولا واخذ رأي طائف من أهل العلم، فهذا لا يسمى في صفة المنافقين. مع أن الكذب احنا قلنا في رأينا طبعا أن هنا الكذب لا يجوز لا على الزوجة ولا على الأعداء ولا لصاحب المتخاصمين. نيتك أن تشتري؟ لا أشتري، هذا كذب. طيب وماله، هو مفيش حلف هنا عشان لما بيقول لا يحنس لكن هذا كذب، هذا كذب. من عارف؟ إذا ورد النص به. ما نعرفه، ما احنا نعرفه. إذا كان هو نفسه ما يعرفش إلا بعضهم، هو يعرفهم في لحن القول ويعرفهم بسيماهم، يعرفهم كلهم لا، لقول الله تبارك وتعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. ففي منافقين لم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بعضهم بالسيمة ولحن القول، وحزيفة علم بعض البعض. حزيفة يعلم شوية اللي هم كانوا يتأمرون النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وهو رجع من تبوك. بس الناس تظن طلاب العلم حتى يظنون ان حذيفة محيط باسماء المنافقين، هذا غلط. لا احد محيط باسماء المنافقين الا الله بس، ولا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. حذيفة يعرف لانه كان ماسك الدابة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فشافهم هم بيتأمروا عشان يقلبوا النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الجبل وهو راجع، فأسر له النبي صلى الله عليه وسلم بفلان وفلان دول منافقون، فعرف بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عارفهم وعارف عليهم شوية بعضهم أيضا بلحن القول والسين. أما معظم المنافقين لا، ربنا اللي يعلم. قال لا تعلمهم نحن على هذا نص.
لا يجوز وصف أحد العلمانيين عينا بأنه منافق إذا كان ولي
كفاره. إذا قال أنا أحب مولاة الكافرين وأحب التحكم للطاغوت وأحب الإخلاف المواعيد والكذب وأحب التمثيل، هذا منافق نفاق عملي. فانت تقول مثلا عادل امام منافق لانه يحب الكذب، ما هو ده اذا حدث كذب شغلته التمثيل، ولكن منافق نفاق عملي ايضا.
يعني ليس بالنفاق الاعتقادي،
النفاق الاعتقادي لا سبيل اليه الا عند الله سبحانه وتعالى. على الجفر ده كافر، ده خلاص او مش كافر. لا هذا لا 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 لا, لا دي قضيه، اصل انت لم تحضر معنا الدروس دي. هو قال عن عقيده هي نفسها عقيده على جمعه وعقيدة الشيخ الأزهر، اللي هي عقيدة إيش؟ الاتحاد، عقيدة الاتحاد مش الحلول، الاتحاد. فهو بيحب كل الموجودات وغير المخلوقات، بيحب الموجودات لأن الموجودات أجزاء من الله، فهو بيحب اليهود لأنهم حتة من ربنا. ما هو عقيدته عقيدة ابن عربي إن ربنا قطع العجين أخذ من نفسه حتة عملها جبريل، حتة عملها شيطان، حتة عملها جنة، حتة عملها نار، حتى عملها بشر، حتى عملها طيور، حتى عملها جبال، فكلها الله. ولذا ما في عذاب ولا عقاب ولا ثواب ولا جنة ولا كلام. نعم كفر طبعا، الله أكبر. إذا لم يكن هذا كفر فما الكفر؟
ليس بعض الإمام أحمد يقول الأهم من الأحاديث تأخذ تحمل على ظاهرها،
ما هتيجي في اللؤلؤ والمرجان، في اللؤلؤ والمرجان دي جاية بالضبط من في اللؤلؤ والمرجان. بس احنا بنعرف بيه عشان نعرف الاخوة ان صفات المنافقين. بعض الباحثين كان عمل جمع بحث كده 19 صفة في القرآن والسنة، 19 صفة في القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 منهم، والقرآن ذكر الصفتين، بس دول الصفتان الكبريان اللي انا ذكرتهم لك دول الصفتان الكبريان.
لو صرح الرجل بحبه لشيء من تلك الصفات قال انا احب التحكم من الطاوله،
لا نحن في خصله من خصال المنافقين كذلك، ما هي خصله، ما هي واحده منه، بس اشدها اشدها هي والمولاء اشد حاجه. واذا العلماء المحدثون يقولون، يعني صلاح الشيخ وهو من العلماء يقول ان الموالاه ليست كفرا والتولي كفر. التولي اللي هو القتال مع الكفار، والموالاه مساعده الكفار. يعني انت تدي له بترول مثلا، تدي له شويه سلاح، تدي له مال، دي موالاه. لكن تقاتل بنفسك معاه ضد المسلمين هذا تولي. فهو وعبد العزيز آل الشيخ وغيره من العلماء يقول هذا كفر اكبر نقلا، وهذا غلط، خطا، قول خطا. دخلت في قضايا شديده.
يقول يعني انا احب التحاكم
طيب
للطاغوت. هنا التعريف المنافق هو من اظهر الاسلام وابطل الكفر.
طيب
هذا يعني لا هو ينقص لن يقول انه كافر فقط.
طيب لما يقول انا كافر نقول له خلاص انت كفرت نفسك.
يعني لماذا يدخل تحت
ما هو لان الايه صريحه، الم ترى الى الايه صريحه.
يعني بالخلق اللي يقول فيه هو قد يكون اما تقام الحجه.
لا لا لا، ما اصل هو ممكن انا بحب ده، لان ما هم الناس كثيره خد بالك 90% من الشعب، من الشعوب التي نعيش بينها يفهمون هذا، ان الاحكام هذه مناسبه لزماننا، مناسبة لزماننا. هذا فهم خطأ وفهم كفري، لكن جهال. فالأمر خطير جدا، خد بالك، خطير منزلق الكفر، خطير
يعني
جدا.
من هذا الكلام
نقول له أنت، نقول هذه صفة من صفات المنافقين.
شغال سؤالك قبل الموالاة، إذا أنت تقول المسلم الذي يساعد الكفار أو الذي يقاتل مع الكفار ضد المسلمين، القيد الذي نحتاجه لتكفيره أو لا
عقيدة قلبه،
كان
حبا لرفع دين الكفار على دين المسلمين، هذا كافر. لكن يساعده عشان ياخد فلوس، عشان خايف على بلاده، عشان مصالح، هذا ليس
بكافر.
طبعا لازم يعتقد ان دين النصارى اولى بنصرته من دين الاسلام، هذا هو. فلذا هل حاطب بن ابي بلتعه توفرت في هذه الصفه لما ساعد الكفار؟ لا بالعكس، ما ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما قتله. والجاسوس إذا كان الجاسوس يتجسس لحب رفع الدين الكافرين فهو كافر، أما إذا كان يتجسس لمصالح وغيره فهو فاسق. مشكلة خطيرة، مسألة خطيرة التكفير.
بارك الله فيك. إذا يعني مسألة الموالاة يعني هو الذي يريد النصرة دينه مخالف الإسلام، لكن يعني أنت قلت يعني إن كان يريد يعني حب مصر دين مخالف الإسلام، لكن حافظ لم يريد هذا يعني.
طبعا طبعا.
يعني
ما الوجه؟ شوف انت بتمالئ الكافرين خوفا منهم، هذا فعل حاطب بن ابي بلتعه، تمام، طمعا فيهم، هذا فعل كثيرين. ما الخوف كمان ليس بكفر، والطمع ليس بكفر، انما الكفر ان تقول دين النصارى اولى بنصرته من دين الاسلام. دين الاسلام دين متخلف، لابد ننصر دين النصارى عليه، هذا كفر، ما في كلام انه كفر. لكن انت الان تيجي زي سلمان العودة وغيره والمجرمين، يقول لك السعوديه فتحت قاعده الخرج واعطت للجيش الامريكي ماء الصفا والوقود الطائرات اللي ضربت العراق كله، اذا هم كفار بالتولي، هذا غلط. ومبارك فتح القناه، اذا مصر والسعوديه كفار، يلا وراح دماغه. كلهم قالوا هذا في حرب العراق، قالوا أكبر الدولتان ومواليتان للكافرين مصر والسعودية. فأما مصر فتحت القناة لتمر الأسلحة التي تضرب والجيش تضرب العراق، وأما السعودية فأعطتهم الوقود وأعطتهم المرتبات وأعطتهم مياه. ما القرار مأخوذ قرار ولي الأمر نظرة فوق الإفتاء وفوق كله. يعني لما وإذا كان ابن باز وغيره على حصافة ودراية عظيمة جدا، الملك فهد القوات الأمريكية جاية في الطريق جاية، فالملك فهد استقدمهم، كيف تستخدم القوات الكافرة؟ ده هي جاية. عارف يعني هي جاية ولا مش عارف؟ يعني زلم هم جايين ضربين. فأنت لما أنت تستخدمهم أفضل ما هم يجوا قدام العالم بغير أمرك. جايين يستعملوا قاعة الخرج، لما أنت تفتحها لهم ولا لما هم يفتحوها؟ لما تعطيهم البترول ولا لما هم يخزوه؟ لما تعطيهم المياه ولا لما هم يخزوها؟ دي حاجات دوليه كبيره جدا. واذا ابن باز ايد الملك فهد في هذا وعنده حق. قضيه خطيره لماذا تناقشون قضايا التكفير؟ وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. وهذا من اعظم الاحاديث اللي تلزمكم طلاب العلم في الرد على التكفيريين، لان هذا الحديث هو العمده والرقم واحد في الرد على اهل التكفير. لانه هو بيقول لك الحكام لا يقطعون يد السارق ولا يقتلون القاتل، ولا بيكلمك في نقطه قل له طيب وينحون الشريعة، الحكماء ينحون الشريعة يبعدون الشريعة. تقول له نحي الشريعة، ما هي الشريعة؟ هذا الحديث. ما هي الشريعة؟ هذا الحديث. فتقول له قطع يد السارق ولا الصلاة؟ إن قال لك لا قطع يد السارق، قل له كان بني الإسلام على خمس ليس فيها قطع يد السارق. فهنا هنا أركان الإسلام وأركان الإيمان، هو دي الشريعة ولا الشريعة الحدود فقط؟ ولا الشريعة كلها؟ الشريعة اللي هي التوحيد والفقه، الحدود دي جزء من الفقه لسه ما وصلناهوش على بالمناسبة، رغم ان اخذنا المجلد الاول في الملخص الفقهي وكدنا ننهي الملخص المجلد الثاني ولسه بنوصل الى الحدود. حدود، فالحدود جزء من الشريعة، انما الشريعة تبدأ بقول لا اله الا الله. بقول لا اله الا الله، فانت تقول له تعال نحو الشريعة يعني منعوا قول لا اله الا الله، منعوا الاذان، ما هو قول لا اله عن الاذان، منعوا الاذان، منعوا الصلوات، منعوا الناس تزكي، منعوا الناس تحج، منعوا. هو تبدا معاه من هنا، هذا الحديث بدايه ردك على التكفيريين. ولاب طلاب العلم يضع هذا الحديث دائما لا ينسى ابدا. قال: بضع وسبعون او بضع وستون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله، قول لا اله، رفع كلمه لا اله الا الله. ما هل في مساجد في تونس تؤذن لا اله الا الله ولا ما في؟ اذا كان تكفير الزين كان غلط ولا كان صح؟ ممكن هو ده كان رمز التكفير في العالم العربي. كان لما تيجي تقول الرئيس العربي بيسيب بعيد عن بشار والقذافي، من هو الحاكم الكافر؟ يقول لك بشار. زين العابدين يا عم، ليه الصلاه بالبطاقات يا اخي؟ منع القول لا اله الا الله، ما منع قول لا اله الا الله، فحرم عليكم. وباقي شعب الايمان موجوده، في بعضها غائب وبعضها موجود. لعلمك من اعظم دلالات ان الحاكم مسلم انشاء وزاره الاوقاف، رغم كرهنا لوزارة الأوقاف، ويعلم ذلك الاثنين بتوع الأوقاف اللي عندنا وهم نفسهم، لكن إنشاء للوزارة نفسها هذا من أعظم شعائر الدين، لأن هو مخصص وزارة لرفع كلمة لا إله إلا الله، وتعيين مؤذنين، وتعيين أئمة، وفتح المساجد، والصرف على المساجد، وتعظيم شعائر الله. هو يستعملها غلط يستعملها صح، ما ليس لنا علاقة. إنشاء وزارة الأوقاف، إنشاء المعاهد الأزهرية، إنشاء المعاهد التعليم القرآن، إنشاء المدارس الدينية، هذا كله من الشريعة. لعلمك بقى وكمان الأمر الغريب، إنشاء الجيش من إقامة الشريعة، إنشاء الشرطة وحفظ الأمن من إقامة الشريعة، إنشاء المدارس من إقامة الشريعة. أيوه. فأنت بيجي لك واحد تبع برهان يهبل وانت يغرك وتخاف منه، لا ده انت تمسكه لازم تغسله غسله كويسه وتنشره وتكويه، وبعدين ترجع تغسله تاني وتنشره وتكويه. انت وانت لسه كنت طالب علم صغير، ما تجيبوش لطالب علم مستفيد، طالب علم مستفيد مش هيغسله، طالب علم هيبلعه. فصحيح يعني. فخلي بالك، رد على التكفير يبدا من هذا الحديث، نصيحه للشباب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فيه خصلة وليس هو منافق، فيه خصال المنافقين. نستغل هذا القدر ونمسك بقى